إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى قوله: فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريط أكثر من ذلك، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه. يعني هنا يذكر شروط جمع التقديم وجمع التأخير. وقبل أن نشرع في ذكر هذه يعني الشروط الخاصة بجمع التقديم وجمع التأخير، نذكر شرطا يعني مطلق في الأمرين، وهو الترتيب. في الحقيقة هو أول الشروط في كلا النوعين من الجمع الترتيب. ومعنى الترتيب هنا أن يبدأ بالأولى من الصلاتين المجموعتين. واضح ان اذا كان يجمع جمع تقديم، مثلا يجمع الظهر مع العصر، فلا بد اذا اراد ان يجمع ان يصلي الظهر اولا ثم العصر ثانيا. يجمع مثلا العشاء المغرب مع العشاء، فيبدا اولا بالمغرب لابد، ثم بعد ذلك يصلي العشاء، لأن الوقت لهذه الصلاة الأولى والثانية تابع له، والتابع لا يتقدم على متبعه. فلو صلىها قبل الأولى لم تصح، يعني لو صلى العصر قبل الظهر، يعني صلى العصر أولا ثم صلى الظهر، أو صلى العشاء قبل المغرب، ما حكم صلاته؟ في إجابة ثانية؟ نعم صحيح. يعني إذن يعمل إيه؟ ثاني؟ يعني هو صلى الجمع جمع تقديم، فصلى العصر أولا ثم صلى العصر، يعيد ماذا؟ لكن يعني هل كلا الصلاتين باطلة؟ لا. أين الأولى فيهما؟ الأولى هي الظهر والعصر، لأنه لم يراعي الترتيب فلا تصح، فهو يعيد فقط صلاة العصر ولا يعيد الظهر، لأن الظهر وقعت فيها هي الأولى فيعتد بها، لكن الثانية التي هي العصر يعني كما ذكرنا. فإذا صلى العصر قبل الظهر لم يصح الظهر، أو إذا صلى العشاء قبل المغرب فلا يصح هنا العشاء، فعليه أن يعيدها بعد الأولى إذا أراد الجمع. إذا أراد الجمع يعيد هذه الصلاة بعد الصلاة الأولى. يقول هنا: فإن جمع تقديما، معنى تقديما يعني في وقت الأولى، جمع الصلاتين في وقت الأولى، اشترط لصحة الجمع، يعني يقول هنا نيته عند إحرام الأولى. فنحن نقدر هنا قوله: اشترط لصحة الجمع ثلاثة شروط. اشترط لصحة الجمع هذا سياق المثل ثلاثة شروط. الأول: نيته عند إحرام الأولى، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نية الجمع عند إحرام الأولى دون الثانية، واضح. وهذا هو محلها الفاضل. الأفضل موضع للنية بالنسبة للجمع أنه في عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، هي مثلا صلاة الظهر أو صلاة المغرب، ينوي أن يجمع جمع تقديم بينها وبين صلاة العصر مثلا أو العشاء، ويجوز في أثنائها إلى سلامها، يعني الأفضل موضع أو المحل الأفضل لنية الجمع هو تكبيرة الإحرام في الأولى، ويمكن إن لم ينوي في الأولى ينوي في أي جزء من أجزاء الصلاة الأولى حتى ما قبل يعني السلام. أين فقالوا نيته عند الإحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا عمل من الأعمال عبادة من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال نية بالنية، فكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها، اعتبرت النية في أولها. فهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يفتقر الجمع إلى نية عند جمهور أهل العلم. الشيخ الإسلام يخالف ذلك ويقول إنه لا يشترط الإيه النية نية الجمع، يعني إذا واحد صلى الظهر دون أن ينوي أن يضم إليه العصر فعند الجمهور لا يؤثر ذلك، إذا سلم من الظهر ثم جمع إليه العصر فهذا لا يؤثر، وإن كان هنا كما ذكرنا في ظاهر المشهور من المذهب هذا لا يصح، بل لابد من نية الجمع في عند تكبيرة الإحرام. أي نعم. يقول شيخ الإسلام لا يستقر الجمع بلا نيات عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد، وعليه تدل نصوصه وأصوله. قال وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الرسول عليه السلام حيثما جمع لم ينبه المأمومين إلى أن ينووا الجمع، يعني مثلا لما جمع الظهر والعصر جمع تقديم في يعني في يوم الحج يعني أو يوم عرفة لم ينبه المأمومين إلى أن يعني يتقدم النية عند تكبيرة الإحرام في الأولى، واضح؟ فهذا أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو الشرط الأول، وطبعا الشافعية يتفقون مع المشهور المذهب الحنابلة هنا في هذا، وإن كانوا هم الذين يعني قالوا إنه يجوز في أثناء الصلاة الأولى إلى سلامها، بخلاف الحنابلة. الحنابلة يقولون إيه النية تكون عند تكبيرة الإحرام الأولى. نعم. الشرط الثاني يقول وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن مع الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. إذا هذا هو الشرط الثاني، يمكن أن نعبر عنه في كلمتين فقط، وهي كلمة الموالاة بينهما، تكون لك موالاة بين الصلاتين المجموعتين، بمعنى أنه لا يفصل بينهما لزمن طويل، لكن يوالي إذا صلى الظهر مباشرة يصلي بعده العصر دون فصل طويل. نعم. فقوله هنا وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة الصلاة ووضوء خفيف، كما ذكرنا يعني أن هذا الشرط عبر عنه بكلمة إيه الموالاة بينهما دون أن يفصل بينهما بزمن طويل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع والى بينهما وترك الراتبة، ترك النافلة والسنة الراتبة البعدية. أي نعم. وتقول فرقت بين الشيئين إذا فصلت أحدهما من الآخر. يعني يقول هنا بيحاول أن يضع حدا، يحاول أن يضع حدا ومقدارا للفاصل اليسير والفاصل الطويل، فيقول لا يفرق بينهما بنحو نافلة، لا يكون الوقت بين الصلاتين المجموعتين بما يوازي أداء صلاة نافلة، لكن يمكن أن يكون هذا الوقت بقدر إقامة، يعني إقامة الصلاة الوقت الذي تستغرقه إقامة الصلاة أو قدر الذي يستغرقه وضوء خفيف، ورحت هنا محاولة لإيجاد مقدار تقريبي للفصل اليسير دون الطويل، كأنه اعتبر أن الوقت الذي يستغرق لصلاة نافلة هذا فصل بزمن طويل، لكن بخلاف الوقت الذي يستغرق في إقامة الصلاة أو الوضوء الخفيف. يقول لأن معنى الجمع المقارنة، إذا قلنا يجمع الصلاة أو جمع الصلاة فالجمع هذا في معنى المقارنة، يعني وفي الأصل هو تأليف المفترق معنى الجمع. وفي المفردات الجمع ضم الشيء لتقريب بعضه بالبعض، يقال جمعته فاجتمع. تقول إن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. إذا طال التفريق عن قدر إقامة الصلاة أو وضوء خفيف فإن هذا لا يسمى جمعا. واضح؟ فلا يحصل الجمع مع التفريق الطويل، بخلاف إذا حصل تفريق يسير فإنه معفو عنه، لأن التفريق اليسير يعني من العسير التحرز منه، من العسير التحرز من التفريق اليسير. فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع، سواء أفرق بينهما لنوم أم سهو أم شغل أو غير ذلك. والمرجع في الفصل اليسير والطويل هو العرف، العرف الذي يحدد الفرق بين اليسير والطويل، كما هو الشأن في الأمور التي لا ضابط لها في الشرع أو في اللغة، كالحلف والقط ونحو ذلك. وكما قلنا الحنابلة قدروا هذا الفصل اليسير بقدر الإقامة أو بقدر الوضوء. قال في حاشية الروض المرجع: وصحح في المغني والشرح أنه راجع إلى العرف، تحديد القدر الفصل اليسير أو الطويل يرجع إلى العرف. وذكر شيخ الإسلام أن كلام الإمام أحمد يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت. شيخ الإسلام له اختيار آخر في هذه المسألة، ويرى أن الذي يفهم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الجمع معناه الجمع في داخل وقت الصلاة. واضح؟ الجمع في داخل الوقت، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى، كالجمع في وقت التامع على المشهور في مذهبه ومذهب غيره، وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز ذلك، وأنه نص على نظير هذا فقال: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو الجمع في الوقت، لا تشترط فيه المواصلة أو لا تشترط فيه الموالاة. قال: والصحيح، هذا كلام شيخ الإسلام، والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس في ذلك حد في الشرع. انتهى كلام شيخ الإسلام. وفي الصحيحين في قصة جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد أن صلى المغرب، أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة. يعني صلى المغرب ثم أناخ كل واحد منهم بعيره في المنزل الموضع الذي ينزل فيه، ثم ذلك أقيمت صلاة العشاء، بمعنى أن استغرق وقت يعني وفاضل في هذا الفعل. فقال أيضا في حاشية الروض المرجعي: ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما. يعني إذا صلى راتبة بين الصلاتين المجموعتين يبطل الجمع بذلك. لماذا؟ لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، فرق بينهما بصلاة فبطل. وإنما الجمع يعني يقتضي كما ذكرنا في ظهر المشهور في المذهب أنه يعني لا يوجد بينهما تفريق يعني طويل يعني. فبطل كما لو قضى فائدة. وعنه رواية أخرى: لا يبطل الجمع براتبة بينهما. قال الصوفي: أظهر القولين دليلا عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها. يقول: وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز، إن تكلم فيما بين الصلاتين بكلمة أو كلمة أو كلمتين جاز، ولكن الأقرب يعني أنه لا يضر يعني كلام يزيد، لا يزيد على قدر الإقامة أو الوضوء الخفيف. يعني هذا هو المشهور في المذهب كما ذكرنا، تحديد الفاصل بكلمة أو كلمتين هذا فيه تسامح، وإنما كان لابد من التحديد على المشهور من المذهب. فالمقدار الذي ذكره الحنابلة قدر إقامة أو وضوء خفيف يكون أولى، والله تعالى أعلم. ثم يذكر الشرط الثالث العذر الى دخول الشرط فنعم ان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانيه لانه سببه. هذا هو الشرط الثالث، ان يكون العذر يعني العذر الذي اباح الجمع موجودا عند افتتاحهما، عند افتتاح الاولى والثانيه وعند سلام الاولى ايضا، لان افتتاح الاولى موضع النيه، النيه لما تكون نيه الجمع لما تكون عند افتتاح الاولى، وفراغ الاولى اللي هو التسليم من الاولى مع افتتاح الثانيه هو موضع الجمع. ولو احرم بالاولى مع وجود مطر ثم انقطع ولم يعد، فان حصل وحل تأثير هذا المطر لم يبطل الجمع. لماذا؟ لان الوحل الذي نشأ عن المطر من الاعذار المبيحه، فكان العذر ايه ممتد، فاشبه ما لو لم ينقطع المطر والا بطل الجمع، والا بطل الجمع يعني انقطع المطر بدون وحل، واضح؟ ففي هذه الحاله يبطل الجمع. وان شرع في الجمع مسافر لاجل السفر فزال سفره ووجد مطر ونحوه بطل الجمع. بطل الجمع بمعنى انه يصلي الاولى لكن يلزمه تاخير الثانيه الى وقتها. لماذا؟ لزوال المبيح، العذر المبيح زال، والعذر المتجدد غير حاصل عن الاول بخلاف الوحل بعد المطر. ولا يشترط دوام العذر الى فراغ الثانيه في جمع المطر ونحوه كبرد وثلج ان خلفه وحش، بخلاف غيره يعني بخلاف جمع المطر فيشترط له ذلك كما بينا. وان انقطع السفر في الاولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، وفي الثانيه يتمها نفلا. فمعنى ان انقطع السفر في الاولى يعني هو مسافر ثم وصلت به السفينه او الشيء الذي يركبه الى وطنه، فانقطع السفر في الاولى من المجموعتين. طبعا انقطاع السفر اما بان ينوي اقامه او بان يصل الى وطنه، يعني ممكن ينوي اقامه وهو بالصلاه، فان نوى اقامه او وصل الى وطنه وهو ما زال في وقت الصلاه الاولى ففي هذه الحاله يقال قد انقطع يعني السفر في الاولى من المجموعتين، فحينئذ يبطل الجمع والقصر مطلقا، فعليه ان يتم، وهذا ناقشناه من قبله، وليس له ان يجمع. نعم، سواء وجد عذر يبيح الجمع كمطر ووحل او لم يوجد. لماذا؟ لزوال العذر المبيح المشروط استمراره الى فراغ الثانيه، يعني لابد العذر الذي يبدا به يمتد هذا العذر او يكون اثر من اثاره كالوحل بعد المطر كما ذكرنا. فان انقطع السفر في الاولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها، يتم الصلاه التي يصليها الظهر مثلا وتصح، يعني تصح فرضا. لماذا؟ لانه صلاها في وقتها. وفي الثانيه يتمها نفلا، معنى في الثانيه يعني ان انقطع العذر وهو في الثانيه من المجموعتين والوقت وقت الاولى، مجموعتين جمع تقديم، بطل الجمع والقصر لزوال مبيحهما، ويتمها يعني يتم صلاة الثانية نفلا. لماذا؟ لأنها لم تصل في وقتها فتصح الأولى فرضا، ومريض كمسافر فيما إذا برأت الأولى أو الثانية. ثم يقول ذاكرا شروط جمع التأخير، وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع لوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولزوال فائدة الجمع وهي التحقيق بالمقارنة. هنا يذكر شرطين لجمع التأخير، يقول وإن جمع تأخيرا يعني إن جمع الصلتين في وقت الثانية اشترط، يعني شرطان، الأول نية الجمع لوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، نية الجمع بوقت الأولى يعني مثلا تجمع المغرب والعشاء، فالشرط الأول لهذا الجمع التأخير هي ما جمع التأخير إنه في أثناء وقت الصلاة الأولى ينوي يعني إنها إيه إنه يجمع جمع التأخير مع العشاء. لكن متى يجوز له ذلك؟ من بداية وقت المغرب إلى أن يعني يأتي يبقى من وقت المغرب وقت بحيث لو صلى فيه تكون أداء لا قضاء. يعني لا يؤخر النية إلى أواخر وقت المغرب بحيث تبقى يعني وقت ضيق جدا. لو أنه أراد أن ينوي أداء صلاة المغرب في داخل هذا الوقت لوقعت إيه؟ لضاق وقت الصلاة عنها. ولذلك قال هنا اشترط ضيع في الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. قبل أن يضيق وقتها عنها يعني بقي وقت لا يكفي لأداء ثلاث ركعات للمغرب. لكن ممكن يبقي يعني لو أنه نوى جمع التأخير مثلا وبقي من وقت المغرب قدر يستطيع أن يؤدي فيه ركعة فقط أو ركعتين من المغرب، هل هذا صح؟ لا تحل على هذا الكلام. لابد أن يترك وقتا، لابد أن ينوي قبل أن يضيق الوقت بحيث يضيق يعني بحيث لا يضيق عن أداء الصلاة كاملة. لماذا يقول؟ لأن تأخيرها حرام فيناسب الرخصة. نعم. إذن هذا هو الشرط الأول، نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدأت فيه لكانت أداء. واضح؟ فالشرط الأول نية الجمع في الوقت الأولى مع وجود مبيحه، مع وجود مبيح الجمع من الأعذار. فإن لم ينوي الجمع حتى ضاق وقت الأولى عنها لم تصح النية حينئذ. ترى ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ اشتراط النية هنا بهذه الطريقة؟ نعم. طيب هو لو أخر الصلاة عن ذلك الوقت الذي ذكرناه بغير نية، بغير نية وحيصليها طبعا بعد هذا الوقت، تكون الصلاة هنا أداء أم قضاء؟ تكون قضاء وليست جمعا. فلو مضى كل هذا الوقت بحيث أن مضى وقت طويل ولم يبقى إلا وقت يسير لا يكفي لأداء صلاة المغرب مثلا كلها، ففي هذه الحالة لو لم ينوي جمع التأخير في أثناء هذا الوقت الذي ذكرناه قبل أن يبقى وقت الصلاة لكان هنا في هذه الحالة بدون أن ينوي التأخير، معناه أنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، وبالتالي ستكون هذه الصلاة أداء لا قضاء نفس الله أداء. واضح؟ فمتى أخرها عن هذا الوقت الذي ذكرناه بغير نية صارت قضاء لا جمعا. لماذا؟ لخلو وقتها عن الفعل أو العزم، لأن وقت الصلاة الفعلي خلع عن أمرين، خلع عن فعل الصلاة وخلع عن نية التأخير، فلم يوجد الفعل ولم يوجد العزم على التأخير، فهنا الصلاة تكون قضاء. واضح؟ وليست جمعا، وليست جمعا. فهذا الحكمة من اشتراك يعني نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. أين عنها؟ إذن متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا إن لم يضيق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة، يعني رخصة الجمع. ويأتم بالتأخير، وفي هذه الحالة تفوت فائدة الجمع وهي التأخير بالمقارنة بين الصلتين. ويقول هنا لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة، فينافي الرخصة، الرخصة بتمرح، لكن الرخصة هي رخصة بإيه؟ الجمع. لكن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عنها فهذا إيه؟ حرام. فالرخصة لا تجتمع مع الحرام، لأن الرخصة يكون شيء مباح رخص فيه، لكن التأخير حرام. فيعني هذا أول شيء. كذلك تفوت في هذه الحالة فائدة الجمع، وهي التخفيف ب يعني المقارنة. ثم يذكر الشرط الثاني لجمع التأخير، يقول وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. وبقاء العذر، يمتد العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع كمسافر قدم ومريض مرض. إذا هذا هو الشرط الثاني، استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. إلى دخول وقت الثانية هذا العذر إما يكون سيرا أو مرضا أو نحو ذلك. قال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع. فإن زال العذر قبل دخول وقت الصلاة الثانية لم يجوز الجمع. لماذا؟ لزوال المقتضي، لزوال المقتضي الجمع المجوز له، وهو العذر قبل دخول وقت الثانية. فإذا لم يستمر إليه، إذا لم يمتد العذر إلى دخول وقت الثانية لم يجوز الجمع. وفي هذه الحالة يأتم بالتأخير، يأتم بالتأخير لأن المقتضي ذلك، لأن تأخيرها إلى ضيق الوقت حرام فينافي رفقة الجمع. وذكر هنا المثال: كمسافر قدم ومريض برئ، وأيضا كمطر انقطع. هذه كلها أمثلة لزوال العذر قبل دخول وقت الثانية، ولا أثر لزواله بعد دخول وقت الثانية إجماعا. لا أثر لزوال العذر إذا دخل بالفعل وقت الثانية إجماعا. قال في الإنصاف: لو قصرت صلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأ على الصحيح من الهلال. يعني واحد صلى مثلا في القاهرة مثلا وقصر الصلاتين الظهر والعصر مثلا، ثم قدم إلى الإسكندرية مثلا بالظاهرة قبل دخول وقت العصر، يجزئ هذا الجمع على الصحيح من الهلال. ولا بأس بالتطوع بينهما في حالة جمع التأخير، لا بأس بالتطوع بينهما، يعني أنه هنا في هذه الحالة لا تشترط الموالاة، لأن هذا هو كان الشرط الأول. الثالث في الموالاة كان أحد شروط ثلاثة في جمع التقدير، أما في جمع التأخير فيشترط النية كما ذكرنا، ويشترط هنا بقاء العذر إلى آخره، لكن لا يشترط هنا ما اشترطناه في جمع التقدير من الموالاة. فلا بأس بالتطوع بين الصلاتين في جمع التأخير، لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء بكل حال، والأولى معها كصلاة فائدة. قال في المرجع: وهذا هو الأصح. تقول: ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم. لا يشترط لصحة الجمع اتحاد المأموم، الإمام مثلا في الصلاتين وكذلك المأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة، أو صلى من لم يجمع، صح لعدم المانع من ذلك. يعني صح الجمع في هذه الصور كلها. لماذا؟ لأن لكل صلاة حكم نفسها، لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة، فلم يشترط في الجمع اتحاد إمام ولا مأموم ولا جامع. أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة. نعم، والأخرى جماعة، أو صلى من لم يجمع صح. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الجمع أو باب جمع الصلاة، ونشرع إن شاء الله تعالى في فصل في صلاة الخوف. بالنسبة للخوف، ما هو الخوف هنا في هذا السياق؟ الخوف هو توقع مكروه، الخوف توقع مكروه عن أمارة مضمونة أو متحققة. هذا هو الخوف، الخوف توقع مكروه عن أمارة مضمونة أو متحققة. وقولنا هنا فصل في صلاة الخوف، إما أن الخوف هنا مصدر لكنه بمعنى اسم الفعل، يعني ايه؟ فصل في صلاة الخائف، صلاة الخائف فهي مصدر بمعنى الخائف، او انها تكون صلاة الخوف بحذف مضاف، يعني الصلاة في حالة الخوف، الصلاة في حالة الخوف. يطلق الخوف على القتال، وبه فسر قوله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الاموال والثمرات الى الانفس والثمرات الى الخوف والجوع الى اخر الايه. ففسر الخوف هنا بالقتال. ومنه ايضا قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ففسر هنا ايضا بالقتال. إذا قلنا فصل في صلاة الخوف يعني فصل في كيفية الصلاة في حالة الخوف، أو فصل في كيفية صلاة الخائف. والمقصود بالكيفية هنا من حيث إنه يتحمل في الصلاة في الخوف ما لا يتحمل فيها في غيره. فهنا في صلاة الخوف يعني يغتفر تغيير هيئة الصلاة وصفاتها، وكذلك الإخلال ببعض واجباتها. وليس المقصود التغيير في عدد ركعاتها في قول الأكثر، وكما سنرد إن شاء الله تعالى. وهي مشروعة بالكتاب والسنة، بالكتاب لقوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وإن كان الخطاب هنا متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، أن خطاب القدوة أو أمر القدوة أمر لأتباعه، ما لم يقم دليل على اختصاصه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه واتبعوه لعلكم تهتدون. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم، فهذا دليل للقرآن الكريم. أما السنة فقد دلت السنة الفعلية والسنة القولية على مشروعية صلاة الخوف. أما السنة القولية فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عام فيعم أيضا صلاة الخوف. أما السنة الفعلية فقد ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة يعني كيفية متعددة لصلاة الخوف. فإذا مشروع بالكتاب وبالسنة وأيضا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها، وأجمع المسلمون على جوازها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، وهو مذهب الجمهور. لا يجوز تأخير الصلاة صلاة الخوف عن وقتها، هذا مذهب الجمهور، إلا أبا حنيفة. وهي مشروعة في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر، يعني خلافا لمن زعم أنها نسخت. وحكى الوزير إجماعا، حكى الوزير ابن هبيرة إجماعا، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأمة إلا أبا يوسف، إلا أبا يوسف، وإجماع الصحابة والأئمة الأربعة حجة عليه، يعني أن الخلاف إنما صار بعد انعقاد الإجماع. فإذا انعقد الإجماع في عصر الصحابة فلا يقدح فيه وجود مخالف في من بعده. فصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، كلها جائزة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة، وفي رواية من ستة أوجه أو سبعة، كلها جائزة. والإضافة كما ذكرنا قلنا إما أنها إضافة بمعنى إضافة يعني بحذف بمعنى الخائف، يعني إما يعني صلاة الخائف، أو هي الصلاة في حالة الخوف، أو صلاة الخوف بمعنى اللام يعني الصلاة للخوف، أو هي بمعنى فيه الصلاة في الخوف ضد الأمن. وإن كانت أولى المجموعتين فالأولى تأخيرها. قال الأكرم قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها، يعني كافيات مختلفة في صلاة الخوف ويوجد بينها بعض المغايرة. فسئل الإمام أحمد أو قال الأكرم للإمام أحمد رحمه الله تقول بالأحاديث كلها الأمر بالخيار في هذه الكافيات أو تختار واحدا منها، قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، من ذهب يعني من جوز كل هذه الهيئات فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. وسوف نفصل إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف في حديث سهل رضي الله عنه الذي وقع في ذلك الرقاع. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على قول الإمام أحمد: من ذهب إليها كلها فحكم. يقول: هذا قول عامة السلف اتباعا لما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم، وأحمد رحمه الله على قاعدته يجوز جميع ما ورد. جميع ما ورد. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام وفقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوزون في صلاة الخوف الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه الوزير إجماعا. وأما حديث سهل يقول الإمام أحمد: فأنا أختار، يعني وجه ذلك كونه أشبه بكتاب الله، يعني أشبه الكيفيات بالكيفية التي جاءت في القرآن الكريم، وأيضا لأنه أحوط للصلاة وللحرب وأنكى للعدو وأقل في الأفعال، وسنبينه إن شاء الله على وجه التفصيل. يقول هنا: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هنا يذكر ضمن هذه العبارة شرط صلاة الخوف. شرط صلاة الخوف: تصح صلاة الخوف إن قال إن كان القتال مباحا. إذا هذا هو شرط صلاة الخوف، أن يكون العدو المقاتل مباح القتال، يباح قتاله كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله لأنها رخصة، فلا تستباح بالقتال المحرم كقتال من بغى وقطع الطريق. نعم. فإذا يعني هذه الصورة إيه؟ الأول شرط، هذا أول شرط لصلاة الخوف أن يكون العدو مباح القتال، وذكرنا صورا من ذلك، خلافا طبعا للقتال المحرم. إن كان الإنسان يقاتل القتال المحرم فليس له أن يتعاطى الرخصة بصلاة الخوف، مثل قتال أهل العدل أو قتال أهل الأموال كي يؤخذ منهم الأموال، أو قتال القبائل عصبية وحمية. لماذا؟ لأن صلاة الخوف رخصة وتخفيف، فلا يجوز أن يتمتع بها العصاة، لأن في هذا التخفيف عنهم يعني إعانة لهم على السفر. ولذلك هذا الخوف لا تأثير له في قصد الصلاة، الخوف لا يؤثر في قصد الصلاة طبعا، إلا إذا كان بالفعل القتال في حال السفر فهنا يقتلون، لكن لو في حالة إقامة حضرا واضح فيصلي لا يقصد الصلاة رباعية، يصليها يعني رباعية. تأثير الخوف هو بإيه؟ تأثيره في صفة الصلاة وليس في قصرها. واضح. قال الوزير يعني ابن الزبير: أجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر 4 ركعات، وفي السفر 2 ركعة إذا كانت رباعية، وغير الرباعية على عددها اللي هي الفجر أو المغرب، لا يختلف حكمها حضرا ولا سفرا ولا خوفا. طبعا هذا فيما يتعلق به غير الرباعية، غير الرباعية يختلف يعني عددها أو حكمها في الحضر أو في السفر أو في الخوف. نعم. فإذا قولنا صلاة الخوف لا يعني أنها صلاة مستقلة، نحن لا نريد حينما نقول صلاة الخوف أن في صلاة مستقلة اسمها صلاة الخوف كما تقول صلاة العيد، صلاة العيد صلاة مستقلة. ولا نعني أيضا بعبارة صلاة الخوف أن هذا الخوف يؤثر في قدر الصلاة وفي وقتها كما يؤثر السفر. واضح. فشروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعتها من الخوف تماما هو كما في الأدلي، وإنما المراد بصلاة الخوف أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إلى صليات جماعة، وأن الصلاة في حال الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في حالة الأمن. نعم. يقول تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لأن المؤثر هو الخوف وليس السفر. لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهنا في الحقيقة يمكن استنباط شرط آخر لصلاة الخوف. الشرط الأول هو أن يكون القتال مباحا، الشرط الثاني كما ذكر بعض الأئمة خوف هجوم الأعداء على المسلمين. واضح؟ يعني هم خرجوا في قتال مباح، هذا شرط أن يكون القتال الذي خرجوا إليه أو يمارسون القتال مباح واحد. لكن الثانية يعني أن يكون هناك خوف هجومهم على المسلمين، والدليل على هذا الشرط قوله تعالى إن خفتم إن خفتم. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالهجوم يقال هجمت عليه هجوما من باب قعد، دخلت عليه بغتة على غفلة منه وأهجمت الرجل هجما فرفته. قال البركسي واعلم أن من شروط صلاة الخوف بلا نزاع عندنا أن يكون العدو يحل قتاله ويخاف هجومه. وحكى الوزير الإجماع على خوف الهجوم، و كون المسلمين كثرة يمكن تفرقتهم فرقتين. نعم. ذكر هنا الأدلة على ما ذكر في المتن وقال صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة، قال الألباني صحيح عن بعضهم، وذكر يعني الروايات بالتفصيل. ثم يقول ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر. يعني إذا كان الخوف في السفر أو في الحضر لا يؤثر في عدد الركعات، بل في صفتها وبعض شروطها. لكن بيؤثر الخوف في ماذا؟ في صفة الصلاة، صفة الفريضة، وفي بعض شروطها على نحو ما ورد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره. وكما ذكرنا حديث سهل هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ذات الرقاع، الرقاع بكسر الراء فقاف المخففة آخره عين المهملة، وهي غزوة إلى أرض غطفان في الناحية دينية، سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقلت فلقوا عليها الفرق كما في الصحيح. وسه هو ابن أبي حتمة ابن ساعدة الأنصاري الأوسي، ولد سنة 300 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتقن، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره، وتوفي في أول خلافة معاوية بن المدينة رضي الله تعالى عنهما. أما صفة صلاة الخوف في قصة غزوة ذات الرقاع، فيعني طائفة صفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، يعني في مواجهة العدو، وقال الذي معه ركع ثم ثبت قائما، ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. نعم. إذا هذه الصلاة كانت ركعتين، صلى بكل طائفة ركعة يعني واحدة، فهذا يدل على هذه الصلاة كانت صلاة الصبح أو قصر، إما صلاة الصبح وإما إحدى الصلوات الأربع التي تقصر. نعم. فطائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العدو مثلا في هذه يعني في هذه الجهة، فوقف النبي عليه السلام وصفت معه طائفة، وطائفة أخرى وقفت في مواجهة العدو، وجاه العدو بكسر الواو بمعنى تجاه. وهذه الصفة موافقة لقوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فإذا سجدوا سجد الطائفة الأولى، تكون الطائفة الأخرى قائمة في مواجهة العدو تراقب العدو، واضح؟ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وهذا في حالة أن العدو يكون في اتجاه القبلة أم في غير اتجاه القبلة،
طبعا في غير اتجاه القبلة. ها؟ هذا فيما اذا كان العدو في غير جهة القبلة. بدليل انه في مواجهة بين العدو وبينهم. اي نعم. ولا نزاع في ذلك بشرط ان تكفي الطائفة العدو. الشرط هنا ان الطائفة التي تقف للحراسة هذه تكون قادرة على طب العدو اذا ارادت دونك بالمسلمين. نعم. طائفة قصت معه وطائفة الوجاه العدوي فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائمة. بعدما صلى ركعة ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم. أتموا هم ركعة الثانية لأنفسهم وبعدما أتموها انصرفوا وانصرفوا هم وصفوا في وجاه العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم لهم. وهذا متفق عليه من رواية صالح ابن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. وهذا أو هذه الصفة أشبه بكتاب الله. هذه الصفة الموجودة هنا في حديث الله أشبه بكتاب الله. وهذا سبب اختيار أو تفضيل الإمام أحمد هذه الصفة على غيرها. لماذا؟ لأن قوله تعالى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يقتضي أن جميع صلاتها معه صلى الله عليه وسلم وهو أحد الأوجه التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني هذا هو الوجه الأول في صفة صلاة الخوف ما رواه جابر. الوجه الثاني ما رواه جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفتنا الصفين نصف الصفين والعدو بيننا وبين القبلة والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو الصف المؤخر وقف في نحر العدو فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر في السجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع ورجعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم والبخاري بعضه. أما الوجه الثالث فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مخبرين عن العدو وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قال هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة وهذا متفق عليه. الوجه الرابع أن يصلي لكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد والنسائي عن أبي بكرة مرفوعا والشافعي عن جابر. والوجه الخامس ما رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة وللقوم ركعتان وهذا متفق عليه. الثالث أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء كما جاء في خبر ابن عباس وغيره ومنعه الأكثر وثاقا. وقال البغوي وأكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا هذا هو الراجح أن الصرف لا ينقص من الخوف بمجرده لا ينقص من العدد شيئا. وقال الموفق وغيره يستحب أن يخفف بهم الصلاة لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف يستحب الإمام أن يخفف صلاة الخوف. وقال شيخ الإسلام لا شك أن صلاته صلى الله عليه وسلم حال الخوف كانت ناقصة عن صلاته حالة الأمن في الأفعال الظاهرة. قال الموثق ويجب أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو ممن يحصل الثقة بكفايتها وحراستها، كنا عندها كفاءة وقدرة على أنها تحمي الطائفة التي تصلي. ومتى خشي اختلال حالهم واحتاج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى فللإمام أن ينهد إليهم بمن معه ويمضوا على ما مضى من صلاتهم. إذا هذه يعني أصول الكافيات التي وردت في صلاة الخوف، وربما اختلف بعض ألفاظها فذكرها بعضهم أكثر. قال ابن القيم الصحيح هذه الأوجب، وصح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أرض ذات رقاع وبطن نخل وعسان، والغزوة المعروفة في غزوة الغابة. ثم يقول إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها للآية. وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، متفق عليه. زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا تأملنا الحقيقة يعني الحرص على إقامة صلاة الخوف في حالة الجماعة لا يعني أدركنا فعلا صحة استدلال بعض الفقهاء بصلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة، لأن إذا وجبت عليه في حالة الخوف في حالة الأمن أو لا. قوله هنا وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، إذا اشتد الخوف يعني إذا تواصل الطعن والضرب والكر والفرق ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، لم يمكن تقسيم المصلين إلى طائفتين، طائفة تحرر طائفة تصلي بسبب اشتداد الخوف والفتاق. ففي هذه الحالة يعني لا يجوز على الراجح أن تأخير صلاة حتى يخرج وقتها، بل تصلى حتى أثناء الطعن والضرب والكر والفرق عند صعوبة تفريق القوم وصلاتهم على الكيفية التي ذكرنا. في هذه الحالة صلوا رجالا وركبانا للقبلة وإلى غير القبلة، عند العجز عن استقبال القبلة يسقط اشتراط استقبال القبلة، ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة. يكرون ويفرون يعني يهجمون ثم يتخلفون للصلاة ثم يعودون هكذا. وهذا قول أكثر أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال الزركشي لا تسقط الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع، لا تسقط الصلاة حال المسايفة الاشتباك بالسيوف والتحام الحرب بلا نزاع، ولا يجوز تأخيرها إلا تكن الأولى من المجموعتين لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا. فهذا يعني أمر بأنه يصل في هذه الحالة عند استدلال الخوف في حالة كونكم رجالا راكبين أو ركبانا، رجالا يعني على أقدامكم تمشون أو ركبانا، والأمر للوجوب. قال ابن عمر فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وهذا متفق عليه. وزاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في غير شدة الخوف وأمرهم بالمشي إلى وجاه العدو وهم في الصلاة ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم، فمع شدة الخوف أولى. ولا يلزم الإحرام إلى القبلة، أنا نقول هنا ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني لا يشترط أنه عندما يفتح الصلاة تكبيرة الإحرام أن يكون مستقبل القبلة في حالة الخوف إذا اشتد، فلا يلزم الإحرام إلى القبلة ولو أمكن حتى لو كان ذلك ممكنا، لكن لا يشترط، يسقط هذا الشرط. قال أحمد وغيره تجوز صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا جماعة كما يجوز فرادا، وهو مذهب الشافعي ولكن يجوزه مالك وأبو حنيفة. ورجال جمع راجل وليس جمع رجل، والراجل الكائن على رجليه واقفا كان أو ماشيا، والركبان جمع راكب وأكثر ما يقال لراكب الإبل بدون إضافة. ثم يقول يومئون فاقتهم، يومئون فاقتهم يعني إذا اشتد الخوف وصلوا رجالا وركبانا في هذه الحالة يومئون فاقتهم، يعني لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك، فيقوم الإيماء مقام الركوع والسجود، فيوبئون بالركوع والسجود إيماء على قدر طاقتهم، لأنهم لو تمموا الركوع والسجود كانوا هدفا لأسلحة العدو، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ولا يلزمهم السجود على ظهر الدابة. وسواء وجد شدة الخوف قبلها أو فيها، قبل الصلاة أو في الصلاة، ولو احتاج عملا كثيرا وإن أمكنت الجماعة وجبت، ولا يزول الخوف إلا بالهزام الكل، لا يزول الخوف إلا بالهزام الكل، يعني هزام كل الأعداء. يقول وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا، يعني الحالة السابقة هي حالة صلاة الخوف عند مقاتلة عدو يباح قتله، كذلك يعني توجد حالة تخاف على حالة صلاة الخوف، تمام، كلها نفس الحكم. وفي جامع وجود الخوف في الحالتين، حالة الخوف في القتال كما ذكرنا، وكذلك في حالة الهرب مثلا من عدو، بشرط أن يكون الهرب مباحا، أن يكون الهرب يعني مباحا، كأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين، إذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين يكون الهرب هنا مباحا، أو يفر من القتال متحرفا للقتال، يفر كي يستعد ثم يعود كحالة الكر والفر، أو متحجزا إلى بئر كما قال تعالى في سورة الأنفال، أو أنه يهرب مثلا من سيل، يقول أو سيل ونحوه، سيل جارف وهو يهرب من هذا يعني السيل، ولم يجد معزلا عنه، ما يجد طريقا اخر يهرب اليه، هو الطريق محصور في طريق واحد فيجري حتى يهرب من هذا السيل الجارف، او حريق ولم يجد ايضا معزلا اي طريق جانبي يهرب منه، لكن هو الارض ضاربه مثلا او السيل، او كذلك يعني سبع يضاربه، او نار او غريم ظالم، او غريم غالب. ففي هذه الحالات كلها له ان يصلي صلاة شدة الخوف اذا ضاق الوقت وخاف وقته وقت الصلاة، يعني اشخاص يضيق الوقت ويخاف ان تفوته يعني الصلاة في وقتها، قوله او غريم غالب يعني بيهرب من غريم غالب، غريم يعني شخص له عليه مال واضح ولكنه يظلمه، يعني كما في معنى ايه مديون معتل، شخص مديون ومعتل وفي نفس الوقت هو عاجز عن اثبات اعتاره، لو هو يستطيع ان القاضي يجلس من اعتاره القاضي سيجعل له فتحه، لكن هو غريب هو مديون معتر وعاجز عن اثبات اعتاره، وفي نفس الوقت المستحق لا يصدقه انه معتر، ولو صدقه يبقى ما تكون هناك مشكله، لكن هو عاجز عن اثبات الاثار وفي نفس الوقت لا يصدقه المستحق صاحب المال، ويعلم هذا المديون انه ان ظفر به صاحب المال حبسه، ففي هذه الحاله يعني له ان يهرب من هذا الغريم، او غريم ظالم، او خوف فوت وقت الوقوف بعرفه، هذه الحالات كلها ايضا داخلة فيما يبيح صلاة شدة الخوف. طبعا او خوف وقت الوقوف بعرفة، يعني اذا قصدها المحرم ليلا ولم يبقى من وقت الوقوف الا مقدار ما ان صلاها فيه على الاتمام فاته الوقوف، فانه يصليها صلاة خائف وهو ماشي او راكب، اختاره شيخ الاسلام وصوبه في تصحيح الفروع، وقال ابن القيم يقضي الصلاة وهو سائر الى عرفة فيكون في طريقه مصليا كما يصلي الهارب من سيل او تابع اتفاقا، او الطالب لعدو يخشى فوائده على اصح القولين، وهو اقيس الاقوال واقربها الى قواعد الشرع ومفاصله. يقول هنا او خاف على نفسه او اهله او ماله، يعني ايه خاف ان صلى صلاة امن، خاف الرابع إن صلى الصلاة آمن على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك، يكون في حالة قتال أو دفاع عن نفسه أو أهله أو ماله، كما في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون جنه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أو يذب عن نفس غيره، يدافع عن غيره، واضح لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، الأسير إذا هرب من الأعداء طبعا يخشى أن يعني يتتبعه فيقبضوا عليه من جديد ويقتلوه من جديد، ففي هذه الحالة أيضا له أن يصلي صلاة شدة الخوف وهو يعدو وهو يهرب. ومثله إن خاف فوز عدو يطلبه، نفس الشيء أنا في حالة المطارد، كذلك في حالة المطارد إن كان الشخص نفسه يطارد عدوا له يطلبه، وإذا صلى صلاة الأمن يفوز هذا العدو الذي يطارده، ففي هذه الحالة أيضا يجوز له ذلك. لفعل عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الغزلي ليغسله، صلى بالإماء نحوه في جهته يصلي بالإماء وهو يطارده، رواه أبو داود وغيره. ولأن فوز عدوه ضرر عظيم فأبيحت له صلاة الخوف كحالة لقائه. ومن خاف في الصلاة كمينا أو مكيدة أو مكروها وكان أسير خاف على نفسه فيصلي من ذكر كيفما أمكن قائما أو قاعدا أو مضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرا وسفرا. وإن خاف هدم سور أو صدم خندق إن صلى آمنا صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافا. إذا هذا ما يتعلق بالقول هنا. وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيف أو سبع أو نار أو غريب ظالم أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، يعني يقصد عرفة ليلا وبيجري نحو عرفة قد أن يفوت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه أحمد بالأسير إذا هرب، وذكره إذا خاف فوت عدو يطلبه لقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. وهذا رقم 89 رواه أحمد وأبو داود وقال الألباني ضعيف. ثم يقول وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم دام أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. يعني إن حصل أنه خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فنتيجة خوف من هذا العدو صلى صلاة خائف ثم بان له أمن الطريق، بان له أن الطريق آمن، في هذه الحالة لا يعيد هذه الصلاة. لماذا؟ لعموم البلوى بذلك. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني أن الحكم يوجد لوجود علته وينتفي بانتفائها. والمقتضي لهذه الصلاة هو الخوف، فإذا أمن زال الخوف فحينئذ يصلي صلاة أمن، وما صلى وهو خائف على صفته محكوم بحد. واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا زال الخوف وهو في أثناء الصلاة ففي هذه الحالة يتم صلاته في كافية صلاة الأمن، وليس له أن يتمادى في صلاة الخوف لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك إن صلى صلاة أمن ثم طلع الخوف وهو في الصلاة فنفس الشيء. ثم يقول ولمصل كر وفر لمفتحة ولا تبطل بطوله، يعني للمصلي الذي يخشى من صلاة الأمن فيصلي صلاة الخوف له أن يكر ويكر لمصلحة ولا تبطل يقتل بدور يعني بدور الفر والفر ما دام المصلحة. هذا هو قول أكثر أهل العلم قاله في البخاري. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو في جهة العدو ثم يعودون لما بقي وهذا رقم 95. يقول الألباني ولم أجده بلفظ الأمر أمرهم بالمشي وجاه العدو وإنما تم ذلك من فعل الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم إمامهم ولا بد أن ذلك كان بتعليم منهم يعني هو مش أمر لكن هذا يستلزم الأمر به غالبا واضح كون الرسول هو الذي علمهم فهذا يستلزم أنه أمرهم بذلك رضي الله تعالى عنه. وطبعا هذا الذي فعلوه المشي إلى وجاه العدو عمل كثير واستدبار للقبلة فهذا دليل قوله ولمصلي شر وفر لمصلحة ولا تبطلوا بطوله. يستحب أن يحمل معه في صلاته أو في صلاتها صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين مثلا يعني لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وليأخذوا أسلحتهم حمله عامة العلماء على الندب حملوا الأمر هنا على الندب لماذا؟ لأن ترك السلاح هل هو يفسد الصلاة؟ لا يفسد الصلاة ترك حمل السلاح أثناء الصلاة لا يفسد الصلاة فلا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه وقياسا على الأمن ولأن الغالب السلامة يعني قياسا على الأمن هذا أحد الأدلة التي تدل بها على طرف الأمر إلى النجدة ولأن الغالب السلامة واضح؟ أما إذا كان المصلي بحيث يتعرض للهلاك إذا ترك السلاح فإذا يجب عليه حمله أو وضعه بين يديه بحيث يسلم عليه تناوله إذا طرأت حاجة. نعم فيعني هذا هو الدليل على حمل هذا الأمر على الاستحباب يستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه وفي نفس الوقت لا يثقله كسكين لصيانته سمي سكينا لأنه يسكن حركة المذبوح لأنه يسكن ما يذبح به لقوله تعالى وليأخذوا أسلحته. نعم ويجوز حمل سلاح لجب في هذه الحال للحاجة بلا إعادة هذه آخر المسائل في صلاة الخوف يجوز حمل لجب كيف حمل لجب يعني هي أول ما يخطر على الذهن الدم يعني هو إذا كان يجوز له الكر والفرد والقتال أثناء الصلاة وهذه الأشياء فلا يخلو في الغالب إن السلاح يكون عليه دم يعني انظر الى يعني رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده والى سماحة ويسر وسهولة الشريعة الإسلامية بالضبط قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني كل هذا من الأحكام الشرعية وفي نفس الوقت انظر الى قدر التخفيف عن الناس ومراعاة يعني مصالحهم فيقول هنا وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم في الغالب هذه الأسلحة التي أمرنا بحملها في شدة الخوف أو عند الحاجة إلى ذلك ونحن نصلي المسلم يصلي وهو يحمله فلا يخلو السلاح يعني في كثير من الأحيان أن يكون ملطخا بالدم واضح والدم السائل جيد واضح ففي هذه الحالة يجوز لحاجة أن يحمل سلاحا أو غيره من الأشياء النجسة ولا يعيد هذا تخفيف من شرط شروط الصلاة وهو الطهارة طهارة الثوب والبدن والمكان واضح إذا حمل نجسا في حالة الأمن طبعا لا تصح الصلاة لو واحد رايح يعمل عينة بول أو مراد مثلا تحليل وجاء على وقت الصلاة ودخل في المسجد وصلى وهي في جيبه متصلة به طبعا تبطل الصلاة لكن هذا في حالة الحمل النجس أثناء الصلاة صلاة الخوف لحاجة لا تؤثر ولا يحتاج إلى أن يعيد الصلاة بعد ذلك لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. نعم ولقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فإذا يعني هذا طبعا هذا هو منطوق الآية فالاستدلال هنا بالمنطوق بالمفهوم واضح الآية بتقول إيه؟ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى في المطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هذا المنطق المفهوم إيه؟ إن كان بكم
يعني
أن هناك حرجا وجناحا في بعض الأسلحة إذا احتجتم به إليها. فالاستدلال هنا في الحقيقة هو بالمفهوم وليس به المنطوق. الاستدلال بالمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. واختار جماعة يجد
حمل السلاح مطلقا لمالك والشافعي واستظهره أبو المظفر والشافعي ولا يشترط وفاقا. فقال غير واحد لا يجب وفاقا لأن الأمر به للرزق فيه والصيانة له. الأمر بحمل السلاح على الاستحباب وليس عن وجوب لأنه للرزق فيه والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب. وكره ما يتأخره الشيء السلاح الثقيل الذي ما كان يتحرك به في أثناء الصلاة أو يضر غيره يطلب رمح مثلا رمح ممكن أن يجرح غيره ما لم يكن على جانب. ولا يكره حمل السلاح في الصلاة بلا حاجة في ظاهر كلام الأكثر. طبعا ولا يعيد يعني لا يعيد بسبب العذر الذي هو فيه وكان ما يخل بعض أركان الصلاة للحاجة إليه. إذا هذا يعني ما تذكر في شرح قولي هنا وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد بقوله تعالى وليأخذوا أسلحته وقوله قلنا في الشرح ومفهوم قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب يعني على التفصيل الذي ذكرنا نكتفي بهذا القدر. طبعا هو سؤال الحقيقة من أحد الأخوات نحتاج سؤال شيء من الاستفصال من الأسئلة لكن باختصار نجيب على قدر ما نستطيع. يعني امرأة عمرها 60 عاما تكون عمل المفروض انها تكون ايضا يعني من المحيط لكن نتيجة ان حينما انقطع الحيض في سن 50 نتجت بعض المشاعر صاحبت انقطاع الدورة في سن 50 فالطبيب عالجها بالهرمونات فيأتي لها ما يسمى بالايه الحيض الصناعي. الحيض الصناعي يعني لا يكون في يعني هناك تبويض لكن يكون هناك دم الحيض في وقت الحيض. فالسؤال هل تصلي في وقت الدورة وتعتبرها استحاضة؟ والله تعالى أعلم. يعني هنا أولا لابد أن نستفصل يعني هل المشاعر التي تذكرها والتي ظهرت أو استحاضت انقطاع الدورة في سن 50 ما طبيعة هذه المشاعر؟ أن في مشاعر أو آثار لانقطاع الدورة أثار يعني فسيولوجية هي من قدر الله سبحانه وتعالى فالمرأة تصبر عليها. واضح. فيخشى أن يكون السؤال قائم على المتاعب النفسية يعني مجرد أن يكون نوع من العلاج النفسي أن الطبيب وصف لها الهرمونات. واضح. لتجنب بعض المتاعب النفسية أن لا تحتمل مثلا أن تصل إلى سن اليأس. واضح. أو بعض المتاعب محتملة كظهور شعر مثلا في بعض المواضع في الوجه مثلا او كذا نتيجة الخلل او انقطاع بعض الهرمونات واضحة انثوية. ففي هذه الحالة هذه سنة الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لها ان تلجأ الى العلاج بتعاطي الهرمونات بطريقة تضاد الفطرة خاصة ان هذه الهرمونات على المدى الطويل تهدد الصحة ولها مضاعفات قد تكون خطيرة. لكن إن كانت هذه المتاعب متاعب حقيقية وتضرها بحيث لا علاج لها إلا بالطريقة التي وصفها الطبيب واضح ففي هذه الحالة يتعامل مع هذا الدم لأنه حيض لأن الشريعة لا تتعامل مع هذه الأمور يعني تتعامل بما هو معهود في عرف الأميين يعني الشريعة أمية. واضح. أما الكلام التفصيلي لأنه لا تتكون بويضة ولا تتكون كذا فالتعامل الدقيق هذا الذي لا يدركه الا الاخصائيون الشريعة لا تعلم به الاحكام. فالله تعالى اعلم. هذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.